القصد في الفقر وفي الغنى. ماذا ترون في هذه الخصلة عندكم إن شاء الله؟ والله إني لمتصف بها على علم بنفسي من يوم وجدت وأنا أبو زوجة وأولاد ودعوة، ما استقرضت من مؤمن ريال واحد ولا طلبته، والذي وهبني ربي يكفيني لأنني أقتصد فيه. الاقتصاد لاعتدال في النفقة، هذه خصلة محمودة وإلا لا؟ اللهم ارزقنا إياها. الثانية والعدل في الرضا والغضب، تعدل سواء كنت غاضبا أو كنت راضيا. من أصحاب هذه الخصلة؟ العدل، تعدل في حال الغضب وفي حال الرضا على حد سواء، وهذه إن شاء الله نحن من أهلها. الغضب في حال الغضب، في حال الرضا العدل. أما إخواننا، أنت طالق اذهبي إلى أهلك بالطلاق، أنت كذا كذا، غضبة واحدة يخرج من الإسلام. غضبت اعدل، إذا غضبت ما تغضب، ما تجوع، لا تحيد، لا تفيد. العدل في الرضا والغضب، سواء كنت راضيا بالقضية أو غاضبا فيها، اعدل، لا تحف يمين ولا شمال، العدل. ثالثا ثالثا الخشية في السر والعلانية، الخشية لله، سواء كنت علنا بين الناس تخشاه أو كنت وحدك في غار تحت جبل تخشاه، ما هو تخشاه فقط إذا كنت مع الناس حتى لا يقال فاسق أو فاجر، وإذا خلوت تعصي الله وتخرج عن طاعته. خوف الله في كلا الحالين، مع الناس وبعيدا عن الناس، في السر والعلانية. الله أسأل أن نكون جميعا من أهل هذا الصفات الثلاثة لنكون أعجب الناس. الخصلة الأولى ما هي؟ القصد الاعتدال في الفقر والغنى، في الفقر والغنى على حد سواء. الثاني العدل، إذا قلت وحكمت وعملت في حال الغضب كحال الرضا على حد سواء. الثالثة الخشية لله في حال السر والعلانية على حد سواء. إن شاء الله نكون من أهل هذه الصفات الثلاثة. وإليكم صفات أخرى طامة، يقول وثلاث من كنا فيه أهلكناه، نسأل الله لا تكون في نصيفة من هذه الصفات. ما هذه الثلاث؟ قال شح مطاع. الشح، كلنا من أخلاقنا الشح، لكن ما نطيع الشح حتى يمنعنا في أداء واجب أو أداء حق. الشح من صفاتنا، لكن ما نبالغ فيه حتى نمنع حقوق الناس ونمنع حق الله عز وجل، ما نطيع الشح أبدا. شح مطاع مهلك وإلا لا؟ وهوى متبع، والذي يتبع هواه ولا يتبع قال الله قال رسوله هالك. ثالثا وإعجاب المرء بنفسه، الذي يعجب بنفسه ويتكبر ويرى أنه أفضل من الناس وخير الناس، وهو هذا هالك هالك. هذه الثلاث المهلكات: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه بماله أو علمه أو شرفه أو منزله. هذه إن شاء الله لن تكون فينا. وأخيرا أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة. أربع خصال من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة. تريدون أن تعرفوها لتكونوا من أهلها؟ إليكموها. أولا لسان ذاكر، وهل هناك لسان ما يذكر؟ إيه نعم يذكر ساعة وست ساعات ما يذكر. لسان ذاكر لله ما يسكت عن ذكر الله إلا إذا نام. لسان ذاكر وقلب شاكر، قلبه دائما مع الله يشكر على كل إنعام وإفضال وإحسانه، ما ينسى هبة الله وعطيته إليه في سمعه في بصره في مشيه في جلوسه في أولاده في ماله، ما يترك ذكر الله بقلبه وشكره. لسان ذاكر وقلب شاكر. والثالثة ما هي؟ قال وبدن صابر. الحمى، المرض، الجوع، التعب، ما في جزع، ما في غضب، ما في سخط، رضا كامل بما أعطاه الله. بدن صابر على التعب والعبادة، على الصيام والجهاد والرباط، على الجوع والعطش، دائما ما يجزع ما يسقط، دائما مع الله. هذا البدن الصابر. وأخيرا امرأة مؤمنة. عجل، امرأة مؤمنة، هذه الخصلة الرابعة وإلا لا؟ امرأة مؤمنة، هذه الخصال الأربعة من أعطيها أعطي خير الدنيا والآخرة، أعطي خير الدنيا والآخرة. ما هي يرحمكم الله؟ لسان ذاكر ما يترك ذكر الله، قلب شاكر ما ينسى إفضال الله وإنعام الله، دائما يشكر الله، وبدن صابر، تعبان ما فيه، يبني يزرع يحصد يركع يسجد يصوم يرابط يجاهد، دائما بدنه صابر لا يسخط ولا يجزع ولا يغضب، وبدنه صابر. وأخيرا مرأة مؤمنة، وهبك الله مرأة مؤمنة فهي نعمة من نعم الدنيا، هكذا يقول نبي الله داود عليه السلام. مرة ثانية، ثلاث يعجب صاحبها ويتعجب منه، ما هي؟ العدل، القصد في الفاقة والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في السر والعلانية. الثلاثة المهلكة ما هي؟ شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه، نعوذ بالله من هذه الصفات الثلاثة أن تكون فينا. أربعة، من كانت فيه جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة، لسان ذاكر، قلب شاكر، بدن صابر، امرأة مؤمنة. والعازب يتزوج ويطلب امرأة مؤمنة حتى يظفر بهذه الرابعة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل هذه الصفات الستة، وأن يبعدنا من الصفات الثلاث الهالكة والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم، إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام.
نعم،
قال وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم، إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام.
من هداية هاتين الآيتين الكريمتين اللتين تدارسناهما بعد تلاوتهما، من هدايتهما وجوب الدعوة إلى الإسلام طول الدهر. وجوب الدعوة إلى الإسلام، من يقوم بهذا الواجب؟ المسلمون يدعون الكافرين والمشركين والضالين إلى الإسلام ليكملوا ويسعدوا. هذه الدعوة تسقط؟ والله ما تسقط، واجب المسلمين، لأنها كانت واجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء رسول الله من هم؟ المسلمون. نعم.
ثانيا حرمة اتباع الأهواء، أهواء أهل الأهواء، والسير معهم وموافقتهم في باطلهم.
من هداية الآيتين حرمة اتباع الأهواء والآراء الفاسدة والعقول الهابطة من أرباب الدنيا والشهوات والأطماع والأوساخ بها، يجب أن لا نتبع أصحاب الأهواء أبدا، بل نتبع أصحاب الحق أهل الكتاب والسنة. نعم.
ثالثا، وجوب الاستقامة على الإسلام عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق.
من هداية هاتين الآيتين الوجوب، وجوب القيام بالإسلام، عقيدة، آداب، أخلاق، أحكام شرعية، هكذا يجب أن نقوم على الإسلام في حياتنا. عقيدتنا، عباداتنا، آداب، أخلاقنا لا تخرج أبدا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
أخيرا، تعيين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وكذا أهل الأهواء والبدع، لأن على الحق وهم على الباطل، فكيف نحاجهم إذ الواجب أن يسلموا وكفى.
من هداية هاتين الآيتين أيضا حرمة الحجاج مع اليهود والنصارى والفساق والمشركين والملاحدة والشيوعين وأهل البدع والخرافات. نحن على حق، كيف نحاج هؤلاء أهل الباطل وننزل لهم؟ حرمة حجاج أهل الباطل، ما يجوز لأن نحاج يهودي أو نصرانيا، من أين له حتى أحاجه أنا؟ أنا على الحق والحق واضح وضوح الليل والنهار، لماذا ما يؤمن ويسلم؟ إذا طلب مني البيان نبين له، أما يجادلني لا نجادله ولا قيمة له. نعم.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، خبر هذا ولا لا؟ من المخبر؟ من القائل؟ الله. من هو الله؟ خالق الكون كله، خالق الإنس والجن، خالق هذه المخلوقات، رافع هذه السماوات، باسط هذه الأراضين. من فعل هذا؟ إنه الله، اسمه الأعظم الله، لا معبود بحق إلا هو المخبر بهذا الخبر العظيم. تأملوا هذا الخبر، ما هو؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق. ما الكتاب الذي أنزله؟ القرآن العظيم. من أنزل القرآن؟ أشير إلى واحد من البشر. من؟ ليس لك إلا أن تقول الله فقط. أو ما عرفت هذا القرآن؟ هذه آياته، 114 صورة، 60 حزبة، 30 جزءا. هذا القرآن قرآن من؟ هل ادعى العرب أنهم قالوا؟ من أنزله؟ قولوا آمنا بالله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليبين به الطريق إلى السعادة والكمال، ويبين الطريق إلى الشقاء والخسران. القرآن الحاول الشرائع والآداب والأحكام والقضايا، هذا هو القرآن. ويصح أن تقول الكتاب ما أنزل الله من الكتب، للجنس والكل واحد، لكن الكتاب للتفخيم والتعظيم، القرآن العظيم. أنزله من أين؟ من عنده، من فوق عرشه، من فوق السماوات. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى. يا أيها المستمعون، تأملوا كتاب الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق لا بالباطل، من أجل أن يحق الحق في الكون ويبطل الباطل، من أجل أن يعبد الله تلك العبادة المسعدة المنجية لعباد الله. وأنزل الميزان، ألا وهو العدل، العدل. وحتى الميزان من ألهم الله، من ألهمه الله بصنعه؟ الله هو الملهم الميزان. والرحمن يقول، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشهر والزاني، والسماء رفع ووضع الميزان. من وضع العدل في الأرض؟ الله. لولا الله ما عرفت البشرية العدل ما هو، ولا كان العدل بين الناس في كل معاملاتهم وبيعهم وشرائهم. العدل ضد الباطل، ضد الجور والاعتداء والميزان. ثم قال تعالى، وما يدريك يا رسولنا، وما يدريك أيها السامع لهذه الآيات، وما يدريك لعل الساعة قريب. والله ما يدرينا أحد، والله لعل الساعة قريب، ووالله إنها لقريبة. أما قال تعالى، اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول الكريم يقول، بعثت أنا والساعة كهاتين فقط متلازمين. الآن مضى 1400 سنة، نوح عاش 1000 سنة أو 1100 سنة. وما يدريك لعل الساعة قريب، ما قال قريبة يصح هذا، كل مذكر مؤنث قول فيه قريب، حتى الجماعة قول قريب. ثم قال تعالى، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. من هم الذين يطالبون الرسول، هات الساعة، أين القيامة، ماذا تقول؟ والملاحد الآن والشيوعيون والعملاء والأذناب كل يقولون، متى الساعة؟ لا ساعة لا قيامة، كالمجانين. لا ساعة ولا قيامة، من أوجدكم؟ من يعدمكم؟ لما وجدتم؟ لما تعدمون؟ إذن من أجل أن تجزون بالعمل في ذلك اليوم الذي لا بد منه. دنياكم كلها عبارة عن عمل أسبوع أو عام أو عشرة، بعد نهاية العمل الجزاء على العمل. لا بد من الضرورة أن تكون هذه الدار الآخرة. لكن الملاحدة والعلمانيين والمشركين والجهال والضلال يسألون، متى الساعة هذه؟ تريدونها الآن هذه؟ ما تستحون؟ الرجل موظف شهر كامل ما يطالب بريال واحد حتى ينتهي العمل ويتفضل. هذه الدار دار عمل فقط، لما تنتهي يأخذون جزاءهم، إما الجنة دار النعيم أو النار دار البوار والعياذ بالله. يستعجلونك، نعم. يقول تعالى، وما يدريك لعل الساعة قريب، وهي والله لقريب، لكن يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي بالقيامة والبعث والجزاء. هم الذين يقول الرسول، متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة، قلنا، ما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، الملائكة ما يعرفون الساعة متى، الملائكة المقربون، حملة العرش، الأنبياء، الرسل، والله لا يوجد من يعرف الساعة. استأثر الله بعلمها وحده، هو الذي يعلم متى. أما الخليقة كلها لا تعرف متى أبدا، وهي آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور أحب أم كره. ثم قال تعالى، والذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، مشفقون منها، خائفون، لا يدون أن يكونوا من أهل الجنة أم يكونون من أهل النار، لا يدون أن يرحمهم الله ويعذبهم، مشفقون خائفون. ويعلمون أنها الحق، والله لنعلم أنها الحق. وكم وكم بينا بلطف ما سر هذه الحياة، لما أوجد الله هذه الحياة. يا فلاسفة يا علماء يا حكماء، بين لنا لما أوجد الله هذه الحياة. الجواب: أوجدها للعمل فقط، دار عمل خيرا أو شرا. لما أوجد الدار الثانية إذن؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ ما السبب؟ والله لهو الجزاء على هذا العمل في هذه الدنيا فقط. الدنيا دار عمل خيرا أو شرا، والدار الآخرة دار جزاء، إما بالجنة فوق السماوات السبع، وإما بالجحيم والنار في أسفل سافلين فقط. هكذا يقول تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق. ثم قال تعالى: ألا ألو، هذه لطيفة دائما نذكر بها بين الطلاب، ألو النساء الأطفال تمسك السماء، ألو ألو ألو. والقرآن يقول: ألا ألا، ما نعرف لا أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن الذين يمارون في الساعة. فما من ألو؟ قالوا: ما عرفنا. هكذا وجدت مع التليفون، والقرآن سبق هذا. ألا بمعنى أنت تسمع، أنت واعي، تدرك ما أقول لك. هكذا: ألا إن الذين يمارون في الساعة ويعملون بالشك فيها والريب وينشرون الباطل وينفونها لفي ضلال بعيد لا حد، لن يعودوا إلى الصواب. الذين يكفرون بالبعث والدار الآخرة ولا يؤمنون بذلك، والله لفي ضلال بعيد وزيغ وباطل وشر، والعياذ بالله، شر الخليقة. لأن الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ما يعملون عملا صالحا، يريدون النجاة في الجنة، دخول الجنة والنجاة من النار. الذين لا يؤمنون بأنهم سيحاسبون ويجزون على أعمالهم، هؤلاء والله لن يكونوا إلا فجارا كفارا لصوصا خبثا منتنين عفنين، لا خير فيهم أبدا. شر الخلق، شر الخلق الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة، ما يستقيمون ولا يوثق فيهم. ودائما أقول: يا عباد الله، إن كان إلى جنبك في بيتك في عملك كافر بالدار الآخرة لا ينبلعث والجزاء، إياك أن تثق فيه أو تعول عليه في شيء، فإنه شر البرية، شر من الخنزير والقرادة. وقرأوا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما البريئة؟ الخليقة. شر الخلق من هم؟ الكافرون المشركون. ما وجه شرهم؟ أيخلقهم ويرزقهم ويعطيهم سمعهم وأبصارهم وأرزاقهم ويخلق الحياة كلها من أجلهم، ثم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه ولا يذكرون ولا يسبحون؟ من هؤلاء؟ شر الخلق. ألا إن الذين يمارون في الساعة، أي يشككون الناس في القيامة، لفي ضلال بعيد، ما يرجعون إلى الحق والهدى أبدا. ثم قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خبر عظيم هذا. الله جل جلال وعظم سلطانه لطيف بعباده، والله لطيف بعباده، رحيم بهم، يكفرون به، يكذبونه، يعصونه، يفجرون، ولا ينزل بهم عذاب ولا نقمة، ويرزقهم الطعام والشراب. أي لطف أكثر من هذا اللطف؟ لولا لطفه من قال كلمة يكره الله محاه الله ولم يجده. الله لطيف بعباده كافهم ومؤنهم على حد سواء، يرزق من يشاء من عباده وهو القوي العزيز القادر على كل شيء، العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده، لو تقف الخليقة كلها أن ترده على شيء أراده والله ما استطاع، العزيز الذي لا يرد ما يريده أبدا لا يمانع في شيء أراده، القادر على كل شيء إيجادا وإعداما، العزيز الذي لا يمانع في شيء، هذا هو الله الذي يجب أن نتحاب فيه، هذا الذي يجب أن نركع ونسجد له، هذا الذي يجب أن نتعرف إليه، هذا الذي يجب أن نحبه أكثر من حب أنفسنا، هذا الذي يجب أن نخافه ونرهبه حتى لا نخرج عن طاعته بنظرة فقط أو كلمة. الله لطيف بعباده، انظر كيف يرزق من يشاء، جاهل فاسق فاجر ويعطيه الطعام والشراب، أليس كذلك؟ وعبد مؤمن صالح يعطيه الطعام والشراب، يرزق من يشاء من عباده وهو القوي العزيز. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خبر عجب هذا خبر، اسمع اسمع: أيها العاملون، من كان يعمل منكم يريد الدار الآخرة الجنة ونعيمها ورضوان الله عليه، هذا الله يقول نزيده نبارك له في عمله، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بخمسمائة، الحسنة بألف، بمليون، وعد الله. من كان يريد حرث الآخرة، ما هو حرث الآخرة عباد الله؟ العمل للدار الآخرة. الحارث ماذا يحرث؟ يعمل وإلا لا؟ ليحصد الزرع. فكل إنسان عامل إلا إذا كان مجنونا لا عقل له، عامل إما حارث الدار الآخرة أو حارث للدنيا وأوساخها. اسمع هذا الخبر: من كان منكم عباد الله يريد بعمله حرث الآخرة ليغفر له ويرحم ويسكن الجنة دار النعيم، يعيده الله بأن يزيد في عمله، يبارك له في عمله، يزيد له في حرثه، تصلي ركعتين وتؤديهم على الوجه المطلوب يحسب لك بخمسمائة، بألف، بمليون، هذا وعد الله، يبارك له في عمله. ومن كان يريد الدار الفجار يعمل لحرث الآخرة بالفسق والفجور، هذا والعياذ بالله تعالى ما له في الآخرة من نصيب ولا حظ، لا صغير ولا كبير، مأواه جهنم وعالم الشقاء. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بخمسمائة، يضاعف إلى ألف إلى مليون، والسيئة بمثلها فقط، عامل سيئة يجزيه بمثلها بلا زيادة ولا نقصان، عدل الله عز وجل. ولكن ما له في الآخرة من نصيب قل أو كثر، مأواه جهنم، عالم الشقاء، اسمه النار، اسمه جهنم. ومن أراد أن يعرف شيئا، غدا إن شاء الله الساعة العاشرة نهارا يخرج ويشاهد الشمس في السماء، الشمس هذه كوكب، من صنعه؟ أمي، آباؤكم، أجدادكم، أمريكا، الملاحدة الشيوعيون، من صنع هذا الكوكب؟ ما لك؟ من خلقه؟ من أوجده نارا ملتهبة أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة؟ لو تجتمع البشرية كلها فيه ما سدت جزء منه، هذا الشمس فقط، فكيف بالنار ذلك العالم الذي فوق العقل؟ النار. وإن شئت أن تعرف عنها فاعلم ما يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد. رأيتم جبل أحد وإلا لا؟ ضرس الكافر كجبل أحد، جسمه كيف يكون هذا؟ قال 135 كيلو. إذ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وغديد. غديد في طريقكم إلى مكة، ما بين وبين مكة 135 كيلو. قولوا آمنا. هذا الكافر يوم القيامة لما يخلق خلقا جديدا، ما بين كتفيه 135 كيلومتر، ضرسه كجبل أحد. كم تتسع النار هذه لهذا الخلق؟ البلايين، لأن عالم لا يعرف مداه إلا الله. وإن أردت أن تعرف طاطرس أفكر نازل 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 إلى أين؟ انزل انزل إلى أين؟ إلى جهنم. في حد؟ فكر فقط، اجعل راسك بين ركبتيك وفكر، قول ننزل أسفل 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 إلى أين؟ والله إلى جهنم. ارفع راسك وقول أطلع 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 إلى أين؟ والله إلى الجنة. ولكن أهل الكفر وظلمة الشرك أموات غير أحياء، البعيدون عن هذا الكلام الإلهي ما يعرفون الطريق، يا ويلهم ويا ويحهم. هذا الخبر العظيم: من كان يريد منكم حرث الآخرة، أي يريد بصلاة وصيامه برباطه وجهاده بذكر وعبادته الدار الآخرة، الله يعده بأن يزيده كما علمتم الحسنة بعشر أمثالها ب700 بأكثر. ومن يريد الدار الدنيا حرث الدنيا يعمل الدنيا فقط، قد نوتيه منها، ما نحرمه عمله، يحرث يحصد، يبني يسكن، لا حرج، ما نمنح من الجزاء من دنياه. وما له في الآخرة من نصيب وإن قل، أبدا لا نصيب له في عالم الدار الآخرة أبدا، لأنه كان يعمل للدنيا لا يعمل للآخرة، فلا نصيب له. ثم قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا يقول الله لرسوله: أم لهؤلاء الكفار، هؤلاء المشركين الشيوعيين العلمانيين، هؤلاء الذين يعبدون غير الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، الشياطين هم الذين زينوا له عبادة الأصنام والأوثان والكفر والشرك إلى اليوم. الشياطين هم الذين زينوا لهم الكفر والشرك فكفروا وأشركوا. ثم قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لولا أن الله خلق العالم الثاني من أجل الجزاء لكان يجزيهم في الدنيا بتدميرهم وإحراقهم والقضاء عليهم، ولكن الدار ما هي دار جزاء، دار عمل، والجزاء في المستقبل فالدار الآخرة. ولولا كلمة الفصل والحق والعدل لقضي بينهم في الدنيا، لكن الله خلق هذه الدار العمل، كفر وإيمان، شر وخير، فساد وصلاح، والجزاء هنالك. فلهذا يعصونه، يفجرونه، يقتلون أنبياء علماءه، ما ينزل بهم العذاب، لأن الدار ما هي دار جزاء أبدا، دار عمل خيرا أو شرا. هذه الدار دار ماذا؟ دار عمل. والدار الآخرة دار ماذا؟ دار جزاء. وهل هناك دار آخرة؟ اسأل الموتى أين يذهبون لما تخرج الروح، أين يذهب بها؟ أو ما تشاهدون الروح تخرج ما بقي شيء، أم الجثة في القبر والروح أين؟ إما في عليين وإما في سجين. حتى تنتهي هذه الدورة، وبعد ذلك يخلق الله الأجسام ويرد الأرواح إلى أجسامها ويتم الجزاء، إما بالنعيم المقيم في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما في العذاب الأليم مع الكافرين والمشركين والشياطين. هكذا يقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، الشياطين شرعوا لهم البدع والخرافات والضلالات، بل ووضعوا لهم القوانين، وهاهذا العالم الإسلامي يطبق قوانين الكفر ويعرض عن قوانين السماء، ما يطبقون شرع الله أبدا، لا في الدماء ولا في الأعراض ولا في العبادات ولا ولا. من صرفهم هذا؟ الشياطين تعبث بهم وتلعب بهم، هم الذين شرعوا لهم القوانين وحثوهم عليها وطبقوها وأعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا أن الله وعدهم بالعذاب في الدار الآخرة لكان ينزل بهم شقاء في الدنيا ويهلكهم، لأنهم كفروا فسقوا وأعرضوا عن كتابه ودينه. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الختم الأخير. الظالمون من هم؟ الذين عبدوا غير الله، الذين اتبعوا سبل الشياطين ومشوا في طرق الضلال وعرضوا عن هدي الله وكتابه ورسوله، أولئك المشركون الظالمون، لهم عذاب موجع أليم في الدار الآخرة، وسوف ينالهم ذلك ويفوزون به أو يهلكون. فهمتم كلام الله عباد الله؟ هذا هو القرآن وإلا لا؟ هل هذا القرآن يقرأ على الموت؟ أسألكم بالله، لما تضع ميت بين يديك تقرأ عليه ينتفع بهذا؟ يبكي، يقوم يصلي، يقول استغفر الله وأتوب إليه؟ أسألكم بالله، ما الذي يحصل؟ عرفتم ما نسميه بالثالوث الأسود، المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، تعاونوا على إطفاء هذا النور، على إهباط هذه الأمة. ومن جملة ما وصلوا إليه أنهم صرفوا أمة الإسلام من أندونيسيا إلى موريتانيا عن تدبير القرآن وقراءته إلا على الموتى، حتى لا يفهموا مراد الله ولا كلام الله ولا ولا. من أندونيسيا إلى موريتانيا لا يجتمع عشرة على القرآن إلا على ميت فقط. أما أن يتدارسوا بينهم في بيوتهم في منازلهم في مساجدهم، لا 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 لا. قالوا تفسير القرآن خطأ وصوابه خطأ وخطأ كفر. وماذا نفعل بالقرآن؟ قال اقرأوا على موتاكم. هبوط هذا وإلا لا؟ أي هبوط أسوأ من هذا الهبوط؟ بدل ما نقرأ القرآن على الأحياء ليهتدوا وليستقيموا وليعبدوا الله ويستقيموا على عبادته، نقرأ على الموتى والعياذ بالله. وما زلنا نتخبط في حيرتنا، ما اهتدينا بعد أبدا، والله تعالى أسأل أن يهدينا. والآن مع هداية الآيات، أي ما تحمل هذه الآيات من الهداية، تفضل بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب أي القرآن والميزان، وهو أن يحكم الناس بالقسط.
بيان هداية نزول القرآن، لما أنزل الله القرآن والميزان؟ من أجل أن يحكم الناس بالعدل والحق في هذه الدنيا. أنزل القرآن لماذا؟ كان المشركون في جهنم، نزل القرآن أقام الله بالحدود، ما بقي ظالم ولا فاجر ولا فاسق، وعبدوا ربهم استقاموا 300 سنة، والعالم الإسلامي كأنه كوكب في السماء. لما تآمر الثالوث الأسود أبعدوهم عن القرآن والسنة وهبطوا بهم، مزقوهم مذاهب طوائف وجماعات، وهبطنا إلى الحضيض كما نحن فيه. نعم.
ثانيا بيان قرب الساعة، وأن معرفة قربها كان بالوحي الإلهي مثل
نعم
اقترب
بداية هذه الآيات إعلام بقرب الساعة، والله لقريبة ولا يعلمها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي موصل، ليس هناك في الكون علوه وسفله من يعرف متى الساعة أبدا، كل ما في ذلك أنها آتية وقريبة، علمنا الله بهذا، أما متى فلا لا، هذا استأثر الله به ولم يقضي عليه غيره. فلا تصدق من يقول غدا تقوم الساعة أو العام الآتي قيام الساعة أبدا. وكل ما في الأمر أن هناك علامات صغرى أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فكانت موجودة، وعلامات كبرى 10 علامات ما ظهرت منها علامة واحدة، لو ظهرت علامة والله تتابعت كالحلقات في السبحة تتساقط. 10 علامات أولها وجود المسيح الدجال، فإذا خرج المسيح الدجال يفتن البشرية، ينزل عيسى عليه السلام يقتله، يخرج ياجوج وماجوج، حتى تم 10 آيات وبذلك قامت القيامة. فنحن ننتظر المسيح الدجال إذا خرج وأخذ يكفر الناس ويفتنهم، ينزل الله عيسى من الملكوت الأعلى من الجنة إلى الأرض على منارة والله في دمشق ويحارب ويقتله، يخرج ياجوج وماجوج كذلك والعياذ بالله، يبتلعون الأرض ويهلكهم والله، وهكذا وتطلع الشمس من مغربها أيضا من الآيات 10. إذا طلعت الشمس من المغرب ورأيناها صباحا علمنا أن الفلك اختل في دورته فشل وتقوم الساعة. نعم.
ثالثا، المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لها.
نعم، المستهزئون بالساعة والساخرون منها هم المكذبون بها والكافرون بالله وكتابه ورسوله، يقول إيه الساعة هذه ما الساعة كذا، لأنهم لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من جزاء. لماذا؟ لا لشيء، فقط من أجل أن يبقوا على فجورهم وكفرهم وفسقهم وضلالهم، وإلا كيف ينفون الدار الآخرة؟ بأي دليل؟ لا، خلونا نفش ونكفر ونفعل كل ما نريد، ما في دار الآخرة، ينفونها بألسنتهم فقط والعياذ بالله. نعم.
رابعا، بيان لطف الله بعباده، فله الحمد وله المنة والشكر.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بيان لطف الله بعباده، فله الحمد وله الشكر، كافر فاجر ويرزقه ويطعمه ويسقيه ويكسوه ويعالج مرضه ويبريه، مؤمن تقي كذلك، هذا فضل الله، هذا لطف الله بعباده، لأن الدار دار عمل ما هي دار جزاء، لو كان دار جزاء الذي يعصيه يقتله أو لا يوجده، لكن دار عمل فهو لطيف بعباده، استوجب الشكر والحمد، الحمد لله والشكر لله على إفضاله على إنعامه على إحسانه.
خامسا، بيان وجوب إصلاح النيات، فإن مدار العمل قبولا ورفضا بحسبها.
هذه لطيفة عجيبة من هداية الآيات، على كل عامل خيرا أو شرا أن تكون له نية صادقة في عمله، من كان يريد حرص الآخرة نزد له، صليت ركعتين تريد الدار الآخرة بارك الله لك بذلك، تصدقت بدرهم واحد تريد وجه الله بارك الله لك بذلك، مشيت خطوة واحدة لوجه الله بارك الله لك في عملك، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوتي منها، يعطيه ما أراد في الدنيا والآخرة جهنم والعياذ بالله.
وأخيرا، حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله.
أعيد،
حظر التشريع بجميع أنواعه أو خطر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله.
حظر ومنع التشريع بالقوانين الباطلة، ممنوع على الآدم أن يشرع شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما جاء من كتاب الله وهدي نبي صلى الله عليه وسلم، أما أنك تضع كتاب قوانين بعيدة عن القرآن تريد أن تكون ربا وإلها، فهذا التشريع كله في جهنم. وانظر إلى الكافرين، الخبث والشر والفساد والهم والغم والكرب فيهم ولن ينتهي أبدا، ولو أكلوا وشربوا وطاروا في السماء لن يعرفون السعادة أبدا، ولن تصل إلى قلوبهم في هم وكرب دائما وأبدا لبعدهم عن هداية الله وعبادته.
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. متى هذا؟ هذا يوم القيامة، يوم البعث والجزاء في الدار الآخرة. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ترى الظالمين مشفقين. من هم الظالمون؟ الكافرون، المشركون، الفاسقون، الفاجرون، هؤلاء هم الظالمون. تراهم يا رسولنا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة مشفقين، خائفين، يرتعدون، خائفين من عذاب الله، وهو واقع بهم لا محالة. وهو واقع بهم عذاب الله. هذا أولا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات تراهم في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. والله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الآية تعرض عنا هكذا، عن أسماعنا بل وأبصارنا، عرصات القيامة وما يجري فيها، حتى نؤمن بالبعث الآخر والدار الآخرة. هكذا يقول تعالى لرسوله: ترى الظالمين، حتى لا نرضى بالظلم ولا نقع فيه ولا نعمل عليه بحال من الأحوال، بل نرحل من ساعته وبلاده. الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالذين يعبدون غير الله ظلموا، والذين لا يعبدون الله ظلموا، والذين يخرجون عن طاعة الله ويفسقون ويفجرون ظلموا، فهم الظالمون. تراهم أيها السامع مشفقين، خائفين مما كسبوه، مما عملوه في هذه الحياة الدنيا من الكفر والشرك والفسوق والفجور، مشفقون خائفون مما كسبوه، وهو واقع بهم لا محالة. وهو واقع بهم. وترى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ربا، آمنوا بالله وبلقائه، آمنوا بالله وبكتابه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووعده ووعيده، ثم عملوا الصالحات ولم يعملوا الفاسدات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام وتنفلوا النوافل في الصدقات والرباط والجهاد والصالحات والصلاة. هؤلاء تراهم يا رسول في مكان في روضات الجنات، الروضة أحسن مكان في الجنة، روضات الجنات تراهم بعينك يا رسول. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم في روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم، ما يشاءون شيئا إلا كان من طعام من شراب من لباس من أي نعيم يريدونه يكونوا لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك الذي سمعتم هو الفضل الكبير. اي والله كبير، والذي يستكبره الله كيف لا يكون كبيرا، ذلك فضل الله عليهم وهو فضل كبير، وجودهم في دار السلام في الجنة ذات النعيم المقيم وهم في رياض الجنة يمرحون ويفرحون، أي فضل أعظم من هذا. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الصالحات، بشرهم إلى لا، كلمات كذي تجعل وجوههم تكاد تبتسم من الضحك والفرح. ذلك الذي يبشر الله بعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولازم ذلك أنهم ما كفروا ولا ظلموا ولا عملوا السيئات. ثم قال تعالى لرسوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يا رسولنا قل لهؤلاء الكافرين المشركين من قريش في مكة لا أطلب منكم مالا على دعوة هذه، أبين لكم الطريق أدعوكم الهداية لتكملوا وتسعدوا، ولا أطلب منكم مالا ولا طعاما ولا شرابا ولا ولا، فقط أطالبكم بالقرابة التي بيني وبينكم، من عادتكم أن القريب يحسن إليه ولا يساء إليه، يحفظ ولا يؤذى، ينصى ولا يخذل، وأنا قريب منكم، ما من قبيلة في قبائل قريش إلا ولي فيها نسب، أنا ما أطالبكم تعطوني المال حتى ننصر هذه الدعوة وننشرها، لا، فحظ استعملوا القرابة التي بيني وبينكم فادفعوا عني من يريد أن يؤذيني أو يضرني أو يتعرض لي. قل لهم هكذا يا رسولنا، قل لا أسألكم عليه أجرا أي على هذا البلاغ هذا الدين إلا المودة التي بيني وبينكم، مودة القرابة، الأقرباء متوادون متحابون متناصرون، وأنا منكم، ما من قبيلة من قبائل قريش إلا ولا الرسول فيها نسب، إلا المودة في القرباء. هكذا يقول تعالى لرسوله قل لهم لا أسألكم عليه أجرا أي على إبلاغ هذه الدعوة هذه الرسالة على هذا الكتاب إلا المودة في القرباء. ثم قال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إعلان اسمعوا، من يكتسب حسنة يزيد الله له فيها حسنا، والله العظيم من يقترف حسنة يزيد الله تعالى في حسنة، هذا فضل الله على أوليائه، إذن فاعملوا الحسنات يبارك الله لكم فيها ويزيدكم، هذا وعده الصادق. ومن يقترف حسنة نزد له في حسنة، وذلك إن الله غفور شكور، غفور لذنوب عباده المؤمنين التائبين الراجعين إليه، شكور لأعمالهم، من عمل حسنة شكره له وزاده فيها وضاعفها له، هذا هو وصف الجبار عز وجل، إن الله غفور أي لذنوب عباده التائبين إليه الراجعين العائدين إلى الإيمان والإسلام وصالح الأعمال، شكور يضاعف لهم الحسنات. ثم قال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. بل يقولون، قالوا هذا القرآن افتراء كذب، ما هو وحي الله ولا أنزله الله عليه، ويصيحون في الشوارع في داخل مكة وخارجها افترى على الله كذبا. فرد تعالى عليهم بقوله: اسمعوا، إن يشاء الله يختم على قلب محمد ولن يستطع أن يقول كلمة، كيف يكذب علينا؟ يكذب نسكت ونتركه؟ فإن يشاء الله يختم على قلبه ويطبعه، ما يتكلم كلمة. فكلامكم هذا باطل وسخ، هذا كلام الله ووحي الله، هذا كتاب تقولون افتراءات وكذبات وقصص وأحاديث باطلة. الله عاجز على أن يمنعه من الكذب عليه، كيف يكذب على الله ويتركه الله؟ إذن ما كذب على الله أبدا، وإنما هو وحي الله وكلامه أنزله عليه. ولكن يمحو الله الباطل، هذا ما هو بباطل، ولكن الباطل الذي أنتم عليه أيها المشركون، ويحق الحق وينصر رسوله، وما هي إلا 25 سنة ولم يبق في الجزيرة من يعبد غير الله عز وجل. 25 سنة فقط دخل كل أهل الجزيرة في الإسلام شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. أحق الله الحق وإلا لا؟ أبطل الباطل وإلا انتهى الشرك والكفر في هذه الديار. هذا خبر وعد صادق وتم كما هو. إنه عليم بذات الصدور. صدورنا فيها شيء وإلا لا؟ فيها كره، فيها حب، فيها بغض، فيها كفر، فيها توحيد، فيها. والله تعالى عليم بما فيها. لو لم تتكلم ولم تبصر ولم تفتح عينيك، والله لعليم بما في صدرك. إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في الصدور. فلهذا طهر عبد الله قلبك، طهر صدرك، ما تحمل الغلة ولا الغشة ولا الخداع ولا الكبر ولا الكفر ولا الشرك ولا. واجعل صدرك طيبا طاهرا فيه رضا الله. إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ما من عبد يتوب إليه لا قبل توبته، سواء كان كافر وأشرك 50-60 سنة 1000 سنة، ما دام قد أقبل على الله رفع الله عنه ذلك الإثم وتاب عليه. وعد الله الحق. لو يذنب الإنسان 50-60 سنة 100 عام كلها كفر وشرك، ثم يقول آمنت بالله ويقبل على طاعة الله، يمحى ذلك كله ولم يبق منه شيء. هكذا يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو ويتجاوز عن السيئات كلها، ولا يطالب بها صاحبها الذي تاب منها وعاد إلى الله. ثم قال تعالى: ويستجيب أي الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. بشرى لكم عباد الله المؤمنين الصالحين أن الله يستجيب دعاءكم. ادعوه، سلوه، اطلبوا منه في الليل والنهار وأنتم في الصلاة خارجها، فإن الله وعدكم بأن يستجيب لكم. ووالله لقد استجاب لنا جميعا. فقط أخلصوا العبادة له، خلوا القلوب له لا تتقلب إلا في طلب رضاه، وادعوه فإنه يستجيب لكم. واستجاب لرسول الله والمجموعة في مكة من المؤمنين وإلى لا؟ 25 سنة والإسلام انتشر في العالم. استجابة الله للمؤمنين وإلى لا؟ ادعوه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين هنا مفعول به، ويستجيب للذين آمنوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ما هو الذي يطلبونه فقط، يعطيهم أكثر. اطلب ما شئت والله يعطيك أعظم مما تطلب ويزيدك من فضله. ثم انتهت الآية بقوله والكافرون الجاحدون لتوحيد الله أو لربوبية الله لعبادة الله لشرع الله لرسل الله الكافرون لهم عذاب شديد قاسي أليم وهو عذاب جهنم فالدار الآخرة. هذا وعيد شديد والله العظيم. من مات على الكفر والفسق والفجور له عذاب شديد لا يقاس أبدا ولا يقاد قدره. عذاب جهنم. ماذا تعرفون عن جهنم؟ بالأمس عرفنا وإلا لا؟ ضرس الكافر كجبل أحد ما بين كتفيه 135 كيلومتر. ماذا يأكل؟ ما هو الزقوم؟ ما هو الطعام؟ ما هو الحميم؟ لا تتصور كيف العذاب هذا أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا بالله، آمنا بالله. اللهم توفنا وأنت راضي عنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها.
من هداية هذه الآيات تقرير حق القرابة. يا أيها المؤمنون ودوا أقرباءكم وأحبوهم وأعينوهم وكونوا لهم، في سنة الله في البشرية. ها هو الرسول يطالب بها، تبهتم؟ قال أنا ما طلبت منكم أجرا ولكن بيني وبينكم قرابة فلا تضيعوها، احفظوني انصروني قفوا إلى جنبي دفاعا عني لأني من أقربائكم وإلا لا. فتقرر بهذا أن الأقرباء يجب أن يكون كجسم واحد، يتعاونون يتحابون يتناصرون. دلت عليه هذه الآية من هدايتها. نعم.
ومن هداية الآية أيضا احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآية هذه فيها إشارة لطيفة وهي احترام قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولاده أحفاده أحفاده، ينبغي أن نحبهم وأن نكرمهم وأن لا نهينهم، أخذا بهذه الآية. تبهتم؟ فاطمة أولاد فاطمة، الحسن الحسين، آل البيت إلى اليوم والله لنكرمهم ونحترمهم احتراما وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قرابة الرسول. نعم.
ثانيا تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتراء على الله عز وجل.
من هداية هذه الآيات تبرئة رسول الله من الكذب والافتراء. حاشا حاشا، والله ما يفتري، والله ما يكذب، لأن الله عاصمه، لأن الله حافظه. والذين يقولون الرسول شاعر وكذاب وكذا لعنة الله عليهم، إنهم لكاذبون. نعم.
ثالثا مضاعفة الحسنات وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين.
من هداية هذه الآيات مضاعفة الحسنات. تصلي ركعتين حسنتك 10 حسنات يضاعف الله إلى 700، والله عز وجل يشكر لك عملك، صدقة تصدق بها لوجه الله يشكرها لك ويضاعفها ويبارك لك. هذا شأن الله عز وجل، يضاعف الحسنات ويشكر للصالحين أعمالهم ويزيدهم. نعم.
رابعا وجوب التوبة وقبول الله تعالى لها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
من هداية هذه الآيات وجوب التوبة. يا أبناء الإسلام، يا بنات المسلمين، يجب أن نتوب إلى الله في كل ذنب نظر نظرتها محرمة، نقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كلمة قلتها باطلة على الفور، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يمحى هذا الأثر. خطوة خطوتها في باطل مشية، نستغفر الله ونتوب إليه، هذا واجبنا، يجب أن نتوب إلى الله من كل ذنب. والتوبة كما تعلمون أولا الإقلاع عن ذلك الذنب وتركه، ثانيا الاستغفار الصادق، نستغفر الله نستغفر الله نتوب إلى الله. ثالثا العزم ألا نعود إلى ذلك الإثم، وإن عدنا نتوب ولو 70 مرة في اليوم، كل ذنب لا بد له من توبة. نعم.
إن كان الذنب يتعلق بآدمي، وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي،
قال وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي. نعم، من أخذ مال امرئ مؤمن ما تنفع التوبة إلا إذا رد هذا المال. هذا مؤمنا في عرضه في ماله لا بد من أن يطلب منه العفو وأن يتنازل أو يعطيه ما أخذ منه، لأن هذا حق بينه وبين العبد الذي بينه وبين الله، الاستغفار والندم وترك الإثم كما بينا. لكن الحقوق التي بين الناس لا بد وأن ترد حق الناس. يا فلان سامحني أني سببتك شتمتك، نقول سامحك الله. يا فلان أخذت معزتك أو كبشك، خذ هذا أو سامحني يسامح. لا بد من هذا. أما الذنوب التي تكفي فيها تركها والاستغفار والعزم ألا نعود، هي الذنوب التي بينك وبين الله. أما حقوق الناس لا بد من مسامحتهم وعفوهم وطلب ذلك منهم. نعم.
وأخيرا، وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات، وهم أولياء الله تعالى الذين إن سألوا أعطاهم، وإن استعاذوه أعاذهم، وإن استنصروه نصرهم. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم.
آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. هذا خبر أخبر الله تعالى به، وخبر الله الصدق بعينه. يقول تعالى ولو بسط الله الرزق، أي وسعه ونشره للعباد، لبغوا في الأرض. والله العظيم، ومعنى بغوا تجاوزوا الحد. خبر إلهي كما هو تشاهدون. لو أن الله تعالى بسط رزق على الإنسان لبغى وظلم واعتدى وتجاوز الحد. وبسط الرزق ونشره وتوسعته للإنسان، فلهذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء بحسب علمه الأزلي القديم وبمعرفته لعباده وأحوالهم. يروى أن مجموعة كانت في الصفة دكة الأغوات من الفقراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم تمنوا لو أن الله يرزقهم كما رزق فلان وفلان وفلان. فأنزل الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ظلموا واعتدوا. وهذا طبع الإنسان، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. لو كان لك يا ابن آدم واديان من ذهب لتمنيت الثالث، ما تكتفي بالواديين من ذهب. ولكن الله عز وجل يبسط الرزق حسب علمه بعباده، يوسع على هذا ويضيق على هذا لحكم عالية. فلو بسط رزق كله ما بقي من يخدم الأرض أبدا، لولا وجود فقراء كيف يصنع الصانعون ويبني البناؤون ويحط الحارثون؟ لا بد من هذا. إذن فلنرضى بقسمة الله عز وجل، فإن ضيق عليك فلعلم أراد ذلك وهو في صالحك، وإن وسع فهو يبتليك ويختبرك كذلك. ومعنى هذا من وسع الله عليه يجب أن لا يطغى وأن لا يتكبر وأن لا يتناول ما ليس له، وأن ينفق بحسب ما أنفق الله عليه، لا أن يسرف ويترف المال. ومن ضيق الله عليه فليحمد الله وليصبر، فإن ذلك لحكمة إلهية. ما وسع على عبد إلا لحكمة، ولا ضيق رزق على عبد إلا لحكمة، وهو الحكيم العليم. هذا وخبر الله. فعلى الذين وسع الله عليهم أن لا يطغوا في ذلك المال، يبني بناء يود الثانية، يشتري دابة يود ثانية، يملك سيارة يود ثانية، وهكذا بلا حد ولا نهاية. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآية الكريمة. يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فمن بسط الله عليه رزق فليعرف هذه النعمة وليشكر الله عليها، ولا يسرف ولا يترف، وليقتصد وليتأدب مع الله الذي أنفق عليه، لا أنه وسع عليه رزقه فيترف ويسرف في الفجور والباطل والطعام والشراب بلا حساب. لا بد من الحياة من الله والتأدب معه والإنفاق بحسب الحاجة، لا بالإسراف والترف. ومن ضيق الله عليه امتحانا له وابتلاء فلا يجزع ولا يسخط، بل يحمد الله ويشكره ويصبر على ما ابتلاه به. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بنظام ما يشاء، لأنه خبير بعباده بصير بأحوالهم مطلع عليهم. غمض عينيك وافتحهما في الأرض، هذا فقير وهذا غني، أليس كذلك؟ هذا محتاج وهذا مستغني. من فعل هذا؟ الله جل جلاله. لماذا؟ ليمتحنهم. هل يشكر الله هذا الغني وينفق في مرضات الله، أو يترف ويفسق ويفجر؟ هذا الفقير هل يسرق ويكذب ويفجر، وإلا يصبر ولا يجزع ويحمد الله ويشكره؟ هذا هو الابتلاء. خلاصة القول: إننا مبتلون. من ابتلاه الله بالغنى يجب ألا يسرف وألا يترف وألا يغالي في ذلك، وليقتصد ولينفق مما آتاه الله ليوفر له الدار الآخرة. ومن ضيق عليه ما يكذب ولا يسرق ولا يفجر، بل يتقي الله وليصبر على ذلك الابتلاء، وإن جاع وإن عطش وإن عري، لأننا مبتلون. والله عليم بأحوالنا الظاهرة والباطنة. وما أغنى فلان ولا أفقى فلان إلا لحكمة وعلم، عبيده يتصرف فيهم بحكمته وقدرته. ثم قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. من هو هذا؟ الله جل جلاله، رب العالمين، خالق السماوات والأرضين، الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو الذي ينزل الغيث أي المطر من السماء من بعد ما يقنطون ويأسون. كم من بلاد يصابون بالقنوط واليأس ولكن بعد ذلك ينزل الغيث، وهذا حصل في مكة، منعهم الله المطر 7 سنوات فهاجوا وماجوا كادوا يهلكون ابتلاء لهم امتحانا، ثم أنزل الغيث عليهم. وهكذا في الشرق والغرب يبتلي الله عباده، يمنع عنهم المطر لينظر أيشكرون أم يكفرون، يصبرون أم يجزعون، ينزل المطر لينظر أيشكرون أم لا يشكرون، وهكذا ابتلاء وامتحان. هذه دار الابتلاء، الدنيا دار الامتحان والعمل، ما هي دار السعادة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته على تلك البلاد فتنبت الأرض النباتات والزروع ويعودون خيرا مما كانوا. وهو الولي لأوليائه، من والاه الله وتولاه لن يضيعه، لن يهلكه، لن يخسره أبدا، بل يربح ويسعد. وهو الولي الحميد الذي يحمد على كل أفعاله، يحمد على غنى الغني وفقر الفقير، وعلى مرض المريض والصحة الصحيح، يحمد ذا على ذلك لأنه هو الخالق، لذلك المدبر الحكيم. ثم قال تعالى: ومن آياته الدال على وجوده وعلى ألوهيته وعلى علمه وحكمته وقدرته ورحمته، هذه الآيات منها خلق السماوات والأرض. من خلق السماوات 7؟ لابد من خالق، من هو؟ الله. خلق السماوات يدل على خالقها وإلا لا؟ هذه الحديدة تدل على من أوجدها وإلا لا؟ وجدت بنفسها هذه؟ ما رأينا كيف يعملون؟ هذه السماوات من أوجدها؟ لا بد لها من موجد، ألا إنه الله رب العالمين. هذه الأراضي من خلقها؟ من نصب جبالها؟ من أنزل من أمطارها؟ من أجرى مياهها؟ من خلق الإنس والجن فيها؟ هذه البهائم، هذه المخلوقات من خلقها؟ لا بد لها من خالق، ألا وهو الله. يقول: ومن آياته الدالة على وجوده وألوهيته وقدرته ورحمته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فالسماوات الملائكة يسبحون الله الليل والنهار، والأراضين فيها هذه المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات. هو من الخالق سوى الله؟ ألا وهو الخلاق العليم، ألا والله هو الخالق، يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، يجب أن يعظم وأن يكب وأن يجلى وأن يطاع وأن يحب من أجله وأن يبغض من أجله، إذ هو ربنا ورب العالمين. يقول: وهو على جمعهم يوم القيامة قدير. فرقنا في الأرض بلايين الأجيال جيل بعد جيل مشتتون ويجمعنا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة، وهو على جمعهم بعد تفرقتهم قدير. ما نحن مفرقون، أجيال تمضي وإلا لا؟ مئات الأجيال، آلاف، جيل بعد جيل مفرقون في الأرض، والله قادر على جمعهم، ووالله ليجمعهم في ساحة واحدة ليجزي العاملين على عملهم. من كان من أهل الإيمان وصالح الأعمال أسكنه الفراديس العلا، ومن كان من أصحاب الشرك والكفر والفسق والفجور أنزلهم إلى الدركات السفلى. هذه أخبار الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض أي إيجادهما وما بث ونشر فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وسوف يجمع الخليقة كلها في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى خبر عظيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابك يا ابن آدم من مصيبة إلا بكسبك أنت، بكسب يديك، سواء كان فقرا أو غنى، صحة أو مرض، عزة أو ذل، ما من مصيبة إلا ويد الإنسان هي التي كسبتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماذا نقول في هذا الخبر العظيم؟ والله لحق وصدق، ما أصاب البشرية من مصيبة إلا بذنبها وارتكابها. ونحن الآن ننتظر ماذا يصيب الله البشرية على انتشار فسقها وفجورها وكفرها وإلحادها. ولنا أمثلة حية: أما كان المسلمون أعزاء سعداء كراما؟ بلى، ثلاث قرون، القرون الذهبية ثلاثة، الأول والثاني والثالث، كيف نزلوا وهبطوا بما كسبت أيديهم، حتى الفرد، حتى الجماعة، حتى الأمة، ما من مصيبة إلا بذنب. فإن كان المصاب مؤمنا فهذه المصيبة تكفر ذنوبه، إن كانت له ذنوب، لا ذنوب له، طيب طاهر، ترفع قيمته ودرجته. وإن كان غير مؤمن غير صادق فالمصيبة عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وما أصابكم من مصيبة صغيرة كبيرة فبما كسبت أيديكم. ومع هذا والله يعفو الله عن كثير، لو كان يواخذنا بكل ذنب ما نوجد، ما نحيا، نموت ونهلك، ولكن يعفو عن كثير من ذنوبنا وخطايانا ومساوينا. هذه الحقيقة نتأملها كما تأملنا الأولى: لو بسط الله الرزق على عباده لا بغوا في الأرض، أليس والله العظيم. المسألة الثانية: ما أصاب من مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنبه، الذي يسرق تقطع يده، هذه المصيبة منين جاءت؟ بذنبه وإلى لا؟ الذي يزني يرجم أو يقتل، أليس هذا بذنبه؟ الذي يصاب بالمرض في نفسه بشرب الحرام وأكل حرام من نفسه، وهكذا. ما من مصيبة إلا بذنب سبق، ومع هذا يعفو الله عن كثير من ذنوبنا، أي ليواخذنا بكل ذنب ما نعيش ولا نبقى يوم واحد، لكنه يعفو عن كثير. ومعنى هذا يا معشر المستمعين، إذا أصيبنا بمصيبة فلنرجع إلى الله بالدعاء والاستغفار والندم على ذنوبنا حتى يعفو عنا ويشفي مرضنا أو يرفع الذل الذي أصابنا، نعود إلى الله عز وجل. ثم يقول تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض لله. نحن نعجز الله؟ ما قيمتنا؟ ما قدرتنا؟ كل ما عندنا من عند الله، كيف نعجز الله ونغلبه؟ كيف نحاربه بترك عباداته وعبادة غيره؟ كيف نحاربه بالكفر والشرك والفسق والفجور؟ لما نعجز الله بهذا؟ إنه على كل شيء قدير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والله ما لنا من غير الله ولي ولا نصير، ينصرون عن الله وينصرون بين أبدا. فإذا أرادنا الله بسوء لن تستطيع الدنيا كلها أن تصرف ذلك عنا، ما عندنا ولي سوى الله عز وجل يتولانا. ما لنا من نصير، ينصرون عن الله إذا أراد الله هزيمتنا أبدا. ومعنى هذا يا معشر المستمعين، هيا نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله في كل حياتنا. إن أصابنا خير حمدنا الله وشكرناه، إن أصابنا شر لجأنا إلى الله واستغفرناه وتبنا إليه. ما نقبل أبدا على المعصية ولا نريدها ولا نطلبها، ما حرمه الله من القول أو العمل واعتقاد يجب أن نتجنبه ونبتعد عنه، وما أوجبه الله وأمر به وألزمنا بفعله أو قوله يجب أن نفعل ونقول ونعتقد. وإذا امتحننا وابتلانا ليختبرنا فلنصب على ذلك ونحمد الله ونشكره، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. هذا الذي ينبغي أن نعيش عليه معشر المؤمنين والمؤمنات. إذا رزقنا الله نعمة من نعم ما نفسق بها ولا نفجر ولا نطغى ولا نتكبر، بل نتواضع ونقتصد في الإنفاق وننفق في سبيله. وإذا ابتلانا بفقر وحاجة نفزع إلى الله بالاستغفار والبكاء بين يديه ساجدين باكين، نطلب أن يحل مشكلته لا نعرض عنه ونلتفت إلى غيره. وهكذا ينبغي أن نعيش على هذا المنهج الرباني. واسمعوا الآيات مرة ثانية. ولو بسط الله رزق لعباده ماذا يحصل؟ لبغوا في الأرض، وقد شاهدنا هذا. المترفون بالمال والأولاد والسلطان يفسقون يفجرون بلا حساب بالمشاهدة. ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء، يغني ويفقر، يعطي ويمنع لحكمه العالية، لأنه عليم بعباده وبأحوالهم. فلا نفزع إلا إلى الله ولا ننجأ إلا إليه. وهو الذي ينزل الغيث، من ينزل المطر؟ نستسقي اليوم الخميس يوم الاثنين نبكي، إن شاء سقانا وإن شاء منعنا، إذ لا ينزل الغيث إلا هو. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته الدالة على وجوده وعلمه وقدرته وربوبيته وألوهيته وكماله خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وخلق من دابة، وهو على جمعهم يوم القيامة قدير. ثم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. على سبيل المثال، أما كان المسلمون أعزاء أقوياء قادرين طاهرين؟ نعم. كيف نزلوا لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله فتمزقوا وتفرقوا وتشتتوا؟ سلط الله عليهم الغرب والشرق فاستعمروهم واستغلوهم واستذلوهم، أليس هو ذلك؟ ها نحن أذلاء مهانون، حفنا من اليهود يذلوننا، لماذا؟ لفسقنا وفجورنا وإعراضنا. ويا ويلنا في المستقبل، المسلمون أعرضوا عن كتاب الله، أعرضوا عن شرع الله، أخذوا يقننون قوانين، أخذوا يبتدعون البدع. والله إن لم يتداركهم الله بتوبة عاجلة لنزل بهم البلاء ما لم يعرفوه ولم يقع بهم. ذي سنة الله في خلقه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لولا عفوه لما أصبحنا غدا أبدا، ولكن يعفو عن كثير. أخيرا، وما أنتم بمعجزين لله في الأرض. نحن نغلب الله نعجزه؟ كلا وكلا وألف كلا، نحن ضعفاء عاجزون وهو القوي القدير. كيف ما نفزع إليه ونلجأ إليه؟ كيف نعصيه ونتمرد عليه ونخرج عن طاعته؟ نحن غالبون له قادرون على غلبه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هل لنا من ولي يتولانا سوى الله؟ أبدا. هل لنا من ينصرنا عن الله إذا أردنا أن يصيبنا؟ لا أحد أبدا. فلم يبق لنا إلى الله فلا نفارق ذكره وشكره وعبادته والحب فيه والبغض فيه. اللهم وفقنا لذلك وأعنا عليه مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محدودة.
بيان الحكمة في توسعة الأرزاق وتضييقها على الناس هي الابتلاء، أتصبرون أتشكرون هي الحكمة. نعم، يبتليك لينظر تشكر أو لا، يبتليك بالفقر والجاع تصبر أو تجزع للابتلاء. هو سيدنا ومالك أمرنا يمتحننا بالغنى والفقر بالمرض والصحة. نعم.
ثانيا، من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس والقنوط وخلق السماوات والأرض وما بث فيها من دابة.
من الأدلة الدالة على أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، من الأدلة هذا الغيث، هذا المطر، من يخلق المطر؟ من ينزل، من ينزله، من ينقله من مكان إلى مكان؟ أيدينا نحن، هو الله. هذه من آياته الدالة على أنه لا يعبد إلا هو ولا يلجأ إلا إليه أبدا، ومع هذا يعبدون الشيطان. نعم.
ثالثا، بيان حقيقة علمية ثابتة، وهي أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف.
والله نظام عجب لله، قوانين في خلقه، في الأكل، في الشرب، في النكاح، في اللباس، في البناء، في الهدم، إذا خرج العبد عن تلك القوانين بانتظامها لابد أن يصاب بالمصيبة. نعجل الآن، كل 5 كيلو تمر ولا لحم، غدا ما تستطيع تمشي، خرجت عن النظام. اخرج الآن واكشف ظهرك وجسمك، البرد، بات في البرد، غدا تمرض، خرجت عن النظام. الحياة كلها قائمة على قوانين ربانية، متى خرج عن الإنسان هلك والعياذ بالله.
رابعا،
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم.
رابعا، بيان أنه ما من مصيبة تصيب المرأة في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه.
أي نعم، الذنوب هي لتسبب لنا المصائب، والله العظيم. والذي يجب أن لا ننساه، إذا أصبنا بمصيبة نفزع إلى الله ونلجأ إليه ونتخلى عن معصيته، هذا هو الحل.
قال الشيخ في النهر، قال الحسن رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وما أصابكم من مصيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب، ولما يعفو الله عنه أكثر. وشاهده وشاهد آخر من كتاب الله تعالى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به.
من يعمل سوءا يجز به. ما من
اختلاج عرق
وعثرة قدم أو خدش عود إلا بذنب، يعني ما من مصيبة حتى لو تعثر برجلك في الطريق بذنب من الذنوب. أعيدها.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من اختلاج عرق،
ما من اختلاج عرق يختلق، عرقك يفتعد بسبب مرض،
ولا خدش عود،
ولا خدش عود يصيبك في رجلك ولا في يديك،
ولا نكبة حجر،
ولا نكبة حجر تصيبك إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر من هذا. والآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، من يعمل سوءا يجزى به. ومعنى هذا: هيا نتب إلى ربنا، لا نقول إلا ما يرضيه، ولا نفعل إلا ما يرضيه، ولا نؤمن إلا بما يرضيه، نكون أولياء يحفظنا ويقينا من كل مكروه.
خامسا، بيان أن من الذنوب ما يعفو الله تعالى عنه ولا يؤاخذ به تكرما وإحسانا.